الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فوصلنا في شرحنا على بلوغ المرام عند الباب الخامس، عند قول المؤلف رحمه الله وعند ذكر المؤلف رحمه الله باب المسح على الخفين. المسح على الخفين، الخف هو نعل من أدم يغطي الكعبين، كان يصنع من الأدم أي الجلد الرقيق، وفي حكمه الجوربين كذلك كما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنه. وأما المسح فهو إمرار اليدين المبتلة بلا تسييل، إمرار اليد المبتلة بلا تسييل على الخف، فهذا هو المسح على الخفين. وأما حكمة مشروعيته هي التيسير والتخفيف، فإن نزع الخف وغسل الرجلين يشق على الإنسان أحيانا في حال البرد الشديد أو في حال السفر أو في حال خروجه من المنزل، فسن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليه. متفق عليه. وللأربعة عنه إلى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف، أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. أنه مسح على أعلى الخف وأسفله هو ضعيف، ما يصح. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على أعلى الخف، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على أسفل الخف. في هذا الحديث، حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، وجوب أو اشتراط أن يكون قد أدخل رجليه طاهرتين حتى يجوز له المسح عليهما، فلا يجوز أن يمسح على الخفين إلا إذا أدخلهما طاهرتين، يعني لبس الخفين وكان على طهارة. فإذا كان على طهارة يجوز أن يمسح عليهما، أما إذا لم يلبسهما على طهارة فلا يجوز له ذلك. والخف يجب أن يكون أو لا يسمن إلا إذا كان ساترا للكعبين، إلا إذا كان ساترا للكعبين. فهذه الجوارب التي تكون وانتشرت حديثا أنها تكون تحت الكعبين فهذه لا يجوز المسح عليها. وأيضا النعلين لا يجوز أن يمسح على النعلين، لأن النعل يكون تحت الكعبين، وكذلك الأحذية التي تكون تحت الكعبين فلا يجوز أن يمسح عليهما إلا إذا كان يلبس تحتهما الجوارب. فإذا كان تحتهما الجوارب فيجوز أن يمسح على هذه النعال أو هذه الأحذية تبعا للجورب، تبعا للجورب، لكن يشترط أن يكون قد لبس كلا الشيئين، لبسهما على طهارة، يعني لبس الجورب ولبس أيضا الحذاء على طهارة. فإذا لبس توضأ ولبس الجورب على طهارة ثم لا، وأيضا كان على طهارة، فيجوز له أن يمسح على الحذاء، على الحذاء أو على النعل تبعا للجورب. أما إذا كان يلبس هذا الحذاء الذي دون الكعبين أو إذا كان يلبس النعل وهو دون الكعبين فلا يجوز له أن يمسح عليهما، فلا يجوز أن له أن يمسح عليهما، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله: عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وهذا الحديث صحيح. إذن السنة في المسح أن يمسح على أعلى النعل فقط، أن يمسح على أعلى النعل أو على ظاهر النعل فقط، عفوا على ظاهر الخفين وأعلى الخفين فقط، ولا يجوز ولا يسن أن يمسح أسفل الخفين. وهنا بين علي رضي الله عنه أن الدين يؤخذ من الشرع، يؤخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤخذ بالرأي، لأنه لو كان الدين بالرأي كما قال لكان ممكن أن يرى إنسان برأيه أنه بما أن أسفل الخف هو الذي يتسخ يكون الأولى هو مسح ليش أسفل الخف، لأنه نظر إلى المسألة من وجه معين. لكن هل هذا النظر صحيح؟ هذا النظر باطل. لماذا؟ لأنه أولا يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، كل قياس أو كل علة تخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي علة باطلة، وإذا كان قياسا فهو قياس باطل أو فاسد. أنت نظرت مثلا أنه أسفل الخف أولى لأنه مثلا ممكن أن يتسخ، إذا من وجهة نظرك هذه هي العلة المرادة، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهره ما على أعلى الخف، فيسن أن يمسح على أعلى الخف. وهل يمسح على الرجلين معا أم يمسح اليمنى ثم اليسرى؟ خلاف بين أهل العلم، فبعض العلماء يقول يمسح كما هو الغسل، يغسل اليمنى ثم اليسرى، كذلك يمسح اليمنى ثم اليسرى. بعض العلماء لا، يقول ومسح على خفيه فيسن أن يمسح القدمين معا، والأمر في ذلك يسير، الأمر في ذلك يسير، لو مسح كلاهما معا أو مسح اليمنى بعد اليسرى فلا بأس والله أعلم. لكن الظاهر ومسح على خفي أنه مسح اليمنى واليسرى معا، فمسح بيده اليمنى القدم اليمنى ومسح بيده اليسرى القدم اليسرى ومسحهما معا، هذا ظاهر النص. لكن لو مسح اليمنى ثم اليسرى على قول بعض أهل العلم وفي ذلك يسير والله تعالى رحمه الله. وعن صفوان بن عسان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولا ياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. الآن ذكر حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، وأيضا ذكر هنا حديث علي بعده، قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولا يليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. تمام، هذا توقيت المسح على الخفين، لك 3 أيام ولا يليهن إذا كنت مسافرا. ومعنى 3 أيام بلا يليهن اليوم والليلة هي 24 ساعة، 24 ساعة. فإذا للمسافر 24 ساعة، و 24 ساعة يعني 72 ساعة. لك أن تمسح على خفيك 72 ساعة للمسافر. وأما المقيم فله أن يمسح على خفيه يوم وليلة، يعني بمعنى 24 ساعة. طيب متى يبدأ التوقيت؟ متى يبدأ التوقيت؟ هل يبدأ عندما تتوضأ أم عندما تلبس الخفين أم عندما ينتقض وضوءك أم عندما تتوضأ بالمسح أول مرة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن التوقيت يبدأ من وقت المسح، من أول مسح، من أول مسح. فلنفرض أنك توضأت على صلاة الفجر، ثم مثلا في 8 لبست الخفة وأنت على طهارة، لأننا ذكرنا أن من شرط المسح على الخفين أن تلبسهما على طهارة. ففي الساعة 8 مثلا لبست الخفين، ذهبت إلى عملك، أذن الظهر، فصليت الظهر، صليت الظهر بوضوء الفجر، لم ينتقض وضوءك. ثم بعد ذلك بعد صلاة الظهر انتقض وضوءك، ثم على صلاة العصر توضأت ومسحت. فيبدأ التوقيت من أول مسح، يبدأ التوقيت من أول مسح. طيب، إذا بدأ التوقيت من أول مسح ينتهي، هل ينتهي بعد 5 صلوات ولا بعد 24 ساعة؟ لأن بعض الناس يظن أنه يصلي بالمسح 5 صلوات، وهذا غير صحيح، بل يصلي يمسح لمدة 24 ساعة، فممكن أن يصلي أكثر، ممكن أن يصلي أكثر من 5 صلوات. فلو صلى العصر مثلا في الساعة 6، توضأ ومسح في الساعة 6، يعني لم يصلي العصر مع الجماعة بل صلاها مثلا، ولنفرض أنه صلى في الساعة 6، على خفيه أول مسح، مسح على خفيه أول مسح، فصلى العصر في الساعة 6، ثم يصلي المغرب ويمسح مثلا، ثم يتوضأ للعشاء ويمسح، ثم للفجر ويمسح، ثم للظهر ويمسح، ثم يتوضأ للعصر في أول وقته مثلا، صلى جماعة يتوضأ للعصر. الآن ما أكمل 24 ساعة، الآن 24 ساعة بدأت في 6 مساء، صح؟ صلى العصر في 6 مساء، ثم مغرب عشاء فجر ظهر، فيصلي العصر في أول وقتها مثلا في 5، لم يتم الآن 24 ساعة، إذن صلى بالمسح 6 صلوات، 6 صلوات، يعني ليس شرطا 5 صلوات كما يفهم بعض العامة، صلى الآن 6 صلوات، ما انتهت 24 ساعة. طيب، توضأ للعصر وصلى العصر، جيد. عندما أصبحت 6، انتهى التوقيت، هل بانتهاء التوقيت ينتقض الوضوء؟ الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء. فإذا توضأ في 4:30 مثلا لصلاة العصر وصلى العصر، الآن عندما أصبحت 6 انتهى توقيت المسح، لكن هل بانتهاء توقيت المسح ينتقض الوضوء؟ لا، وإنما ينتهي توقيت المسح. فلو بقي على وضوئه من صلاة العصر ودخل وقت المغرب وهو على وضوء العصر يصلي المغرب، ولو بقي على وضوئه لصلاة العشاء ودخل وقت العشاء يصلي العشاء، أيضا صلى 8 صلوات. إذن عندنا مسألتان، المسألة الأولى أن التوقيت يوم وليلة، يعني 24 ساعة، وليس معناها 5 صلوات كما يفهم كثير من العامة. المسألة الثانية، إذا انتهى الوقت، انتهت 24 ساعة، ينتهي وقت المسح ولا ينتقض الوضوء. فلو بقي كمان يوم وليلة على نفس الوضوء وما توضأ وما انتقض وضوءه يصلي ما شاء. إذن نقول له بعد 6 لا يجوز لك أن تتوضأ وتمسح إذا انتقض وضوءك، لكن يجوز لك إن بقيت على وضوئك أن تصلي ما شئت ما لم ينتقض وضوءك، والله تعالى أعلم. إذن نستفيد من ذلك، من حديث علي وحديث صفوان بن عسال، أن المسافر توقيته 3 أيام بلياليهن، يعني 72 ساعة، وللمقيم يوم وليلة، يعني 24 ساعة، والله تعالى أعلم. ثم ذكر المسح على الأصائب والتساخين، فقال المؤلف المصنف رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على الأصائب، يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. تقدم معنا جواز المسح على العمامة، وذكرنا أن من شرط المسح على العمامة أن تكون مما يشق نزعها، مما يشق نزعها. فيجوز أن يمسح على العمامة استقلالا يعني فقط، ويجوز أن يمسح على ناصيته ويكمل على العمامة. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، مسح على العمامة فقط ومسح على الناصية وأكمل على العمامة. ويجوز أيضا المسح على التساخين. التساخين بفتح المثنى بعدها سين مهملة وبعد الألف خاء معجمة فمثنات تحتية فنون، جمع تسخان. قال في القاموس التساخين المراجل والخفاف. ومعنى التساخين هي ما يفو على القدم حتى يسخنها، يعني زي ما نقول عشان يدفيه. فما يلبس في القدم ليدفيه هذا يسمى تساخين، هذا يسمى تساخين، يعني كالخف لكنه يكون من قماش وصوف، يعني مثل الجوارب، مثل الجوارب. أما الخفاف فالغالب فيها أنه يكون من جلد، فإذا يجوز المسح على التساخين كما يجوز المسح على الخفاف، كما يجوز على الخفاف. فهذه الجوارب يجوز المسح عليها ولا إشكال في ذلك، والله تعالى أعلم. لكن شرطنا أو ذكرنا أنه من شرط المسح أو من شرط الخف حتى يسمى خفا أن يكون السبعين، فالذي يكون دون الكعبين لا يسمى في اللغة خف. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. وبعض طلبة العلم يفهم من قول العلماء أنه لا يشترط أن يستر المحل، لا يشترط في الخف أن يستر المحل، يعني لو كان دون الكعبين يجوز، هذا فهم خاطئ. وجدنا جمع من طلبة العلم يتكلم بهذا الكلام، وهذا كلام غير صحيح. مقصود العلماء ومقصود ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشترط أن يستر المحل، يعني لو كان في الخف خروق يكون ممزق من بعض، يكون مثقوب أو فيه شق أو غير ذلك، فيقول شيخ الإسلام أنه يجوز أن يمسح عليه في ثقب أو كان في مزع معين، فيجوز أن يمسح عليه. هذا مقصود شيخ الإسلام يقول أنه لا يشترط أن يكون الخف ساترا للمحل، وليس معنى ذلك أن يكون الخف تحت الكعبين، فما كان دون الكعبين فلا يسمى خفا في اللغة، فلا يسمى خفا في اللغة. فهذه الجوارب القصيرة هذه التي تكون دون الكعبين ما يجوز أن يمسح عليه. النعل اللي بنسميه بلهجتنا مثلا شحاطة أو مثلا شبشب أو كذا، هذا يسمى نعل في اللغة، فهذا لا يجوز المسح عليه. وأيضا الأحذية التي نلبسها التي تكون دون الكعبين هذا ما يسمى خف في اللغة، فلا يجوز المسح عليه، والله تعالى أعلم. لكن ذكرنا إذا لبس الجوارب أو الخف ثم لبس فوق ذلك الحذاء فيمسح على الحذاء تبعا للخف، أو يمسح على هذا الحذاء الذي دون الكعبين استقلالا، لا يجوز، لا يجوز، والله تعالى أعلم. إذن هذا بالنسبة للخفاف والجوارب يجوز المسح عليها كما ذكرنا وقدمنا، والعصائب التي هي يعصب بها الرأس التي هي العمائم فيجوز المسح عليها لما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمسح على العمامة التي يشق نزعها استقلالا، ويجوز له أن يمسح على الناصية ويكمل على العمامة كما تقدم معنا، والله تعالى أعلم. قال وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه، لكن الحديث شاذ ضعيف لا يصح، والله تعالى أعلم. لكن المعنى صحيح تقدم أنه إذا توضأ الإنسان ولبس خفيه فيجوز له أن يمسح عليهما، ويجوز له أن أيضا يصلي فيهما ويبقى يلبسهما ولا يخلعهما إلا من الجنابة، لكن هذا يقدر كما ذكرنا بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولا يليهن والمقيم يوما عليهما. وهذا تقدم الحديث عليه رضي الله عنه والله تعالى أعلم. قال وعن أبي عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين، قال نعم، قال يوما، قال نعم، قال ويومين، قال نعم، قال وثلاثة أيام، قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي، وهو كما قال الحديث ضعيف لا يصح. هذا ما يتعلق بباب المسح على الخفين، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل الدرس القادم إن شاء الله تعالى في باب نواقض الوضوء، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.